sorbe un paio.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ندوة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى، وفي هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. فنشكر للشيخ سعد تلبية الدعوة والحضور إلى هذه الندوة، ندوة الشيخ عبد الله رحمه الله. وسيكون الحديث بعنوان يحبهم ويحبونه، ونأخذ سيرة مختصرة لضيفنا، ثم بعد ذلك نبدأ في الحديث حول هذا الموضوع. أستاذ الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان هو أستاذ الفقه في كلية الشريعة قسم الدراسات العليا، حصل على الماجستير بعنوان أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج بتقدير ممتاز، وكذلك حصل على رسالة الدكتوراه بعنوان أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي. ترقى إلى أستاذ مشارك، ثم إلى رتبة أستاذ بروفيسور في قسم الفقه في كلية الشريعة. له مشاركات إعلامية في قناة المجد وفي إذاعة القرآن وغيرها من القنوات الإسلامية. تتلمذ الشيخ حفظه الله على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك على فضيلة الشيخ عبد الله القعود رحمهم الله تعالى. هو مستشار غير متفرغ في وزارة الشؤون الإسلامية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وهو رئيس تحرير مجلة الجمعية الفقهية السعودية، وهو إمام وخطيب جامع الأميرة سارة بنت سعد، ولديه في هذا الجامع درس كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء. أيضا من إصدارات ضيفنا لهذه الليلة كتاب بعنوان فقه المعاملات المالية المعاصرة، وأيضا هذا عنوان درس يلقيه الشيخ في جامع الراجحي في حي الجزيرة. أترك الآن المجال للشيخ سعد يحدثنا حول هذا الموضوع، يحبهم ويحبونه، وما المقصود أو تفسير هذه الآية. فبين أيديكم أوراق لمن أراد سؤال أو أراد مداخلة. نرحب بالذين يستمعون إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، وكذلك الذين يشاهدون هذا اللقاء ويسمعونه عبر موقع يستريم، وكذلك الترحيب بالأخوات الحاضرات في القسم النسائي. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا عبد الله بن عقيل وأن يتغمده بواسع رحمته. وهذه الندوة من الآثار الحسنة التي خلفها رحمه الله، وأشكر الإخوة القائمين على ترتيب هذا اللقاء. أيها الإخوة، موضوع هذا اللقاء يحبهم ويحبونه، يدور حول معنى المحبة لله عز وجل، المحبة لله سبحانه وتعالى. وعندما نقول المحبة، فالمحبة لا تحتاج إلى تعريف، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء. فحدها ليس هناك حد أحسن من أن توصف بالمحبة، وإنما يتكلم الناس عن أسبابها وموجباتها وآثارها. فذكر الله تعالى في هذه الآية يحبهم ويحبونه. ابتدأ عز وجل هذه الآية الكريمة بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية ابتدأها الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وقد نزلت هذه الآية في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارة إلى أن هناك من سيرتد عن دينه. قال أهل العلم: وهذه من الآيات أن الله تعالى أخبر بأن ردة ستحصل من بعض الناس عن دينهم، وهو ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ارتدت قبائل من العرب وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. ففي هذا تحصين للمجتمع الإسلامي، تحصين لجانب العقيدة، كأن المعنى من يرتد منكم عن دينه فإنه لا يضر إلا نفسه، وسوف يأتي الله تعالى بقوم مؤمنين صادقين، هذه أوصافهم، وسوف يجاهدونهم في سبيل الله. وهذا ما حصل في عهد أبي بكر الصديق وما بعده، ولا يزال على مر العصور الإسلامية لا يزال المؤمنون الصادقون يجاهدون أعداء الله تعالى، يجاهدون من يرتد. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فوصفهم الله تعالى بهذا الوصف العظيم: يحبهم ويحبونه. فالله تعالى يحب هؤلاء المؤمنين، وهل هناك شيء أعظم من نيل محبة الله عز وجل؟ أنت أيها الإنسان الضعيف الفقير المسكين، يحبك الله سبحانه وتعالى الرب العظيم الخالق البارئ المصور الذي لا إله إلا هو الذي إليه ترجع الأمور، بديع السماوات والأرض. لا شك أن اللسان يعجز عن وصف عظيم شرف هذه المحبة. فهناك أناس يحبهم الله تعالى، ومعتقد أهل السنة والجماعة إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله تعالى يحب بعض عباده المؤمنين، ومن هؤلاء الذين ذكرهم عز وجل في هذه الآية. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فلا يراه إنسان ولا يسمع به إلا أحبه. أي شرف أعظم من هذا؟ هذا والله هو الجاه العظيم، وهذا هو الشرف الكبير. يحبهم ويحبونه، وهم أيضا ذكر الله تعالى لهم خمس صفات. الصفة الأولى أنهم يحبون الله تعالى، الصفة الثانية أذلة على المؤمنين، الصفة الثالثة أعزة على الكافرين، الصفة الرابعة يجاهدون في سبيل الله، الصفة الخامسة ولا يخافون لومة لائم. أما الصفة الأولى فإنهم يحبون الله تعالى، يحبون الله عز وجل محبة صادقة وليست مجرد دعوة، فإن بعض الناس يدعي محبة الله تعالى وهو غير صادق في دعواه. ولهذا لما ادعى قوم محبة الله ابتلاهم الله تعالى بآية المحنة، وهي قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبتك لله عز وجل أن تكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يدعي محبة الله ولا يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن محبة غير صادقة وتكون مجرد دعوة محبة. ومحبة الله تعالى من الأمور العظيمة. كيف تنال محبة الله عز وجل؟ المحبة تدرك، إما أن تدرك بالحس أو بالعقل كما ذكر أهل العلم. محبة الشيء عموما إما أن تدرك عن طريق الحس أو عن طريق العقل. أما عن طريق الحس فأنت مثلا تحب الطعام الشهي، إذا ذقته تحب هذا النوع من الطعام، تحب النظر إلى الصور المستحسنة، تحب سماع الأصوات الحسنة، هذا عن طريق الحس. وعن طريق العقل كمحبة مثلا الجاه ومحبة بعض العلوم، مثلا بعض الناس يحب علما من العلوم، هذا عن طريق العقل. فمحبة الله تعالى عن طريق العلم به جل وعلا ومعرفته سبحانه. فكلما كان العبد أعلم بالله وأعرف بالله عز وجل كان أعظم محبة لله عز وجل. وسنبين الأسباب التي تنال بها محبة الله تعالى، لكن أود أن نكمل الصفات المذكورة لهؤلاء في هذه الآية الكريمة. أذلة على المؤمنين، هذه هي الصفة الثانية. تأمل هذا الوصف، أذلة، ثم لم يقل أذلة للمؤمنين وإنما أذلة على المؤمنين. ومعلوم أن حرف على يفيد الاستعلاء والتمكن، فهذه هذا المعنى مضمن معنى آخر. على تتضمن يعني على تضمين معنى الرحمة والشفقة واللين، فهي ليست من الذلة بمعنى الاستكانة والخضوع، ولكنها من الذلة التي هي بمعنى اللين والرحمة والشفقة وخفض الجناح للمؤمنين، كما قال الله عز وجل عن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من يذل أمام والديه هل يعتبر هذا نقص في حقه؟ أبدا. هكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين المؤمنين، تكون على جانب من اللين والرحمة والتعاطف، وليس المعنى الاستكانة والخضوع، ليس هذا هو المعنى. ولكن إذا تعامل المؤمن مع إخوانه المؤمنين بمقتضى التواضع والرحمة واللين يعني يصبح كأنه ذليل مع رفعته. ولهذا أتى بحرف على، لم يقل أذلة للمؤمنين وإنما قال أذلة على المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من تواضع لله رفعه. ولهذا ينبغي أن تسود هذه الأخلاق المجتمع الإسلامي، أخلاق الرحمة والشفقة والرفق واللين، هذه الأخلاق ينبغي أن تكون سائدة في المجتمع الإسلامي. وفي المقابل أعزة على الكافرين، وهذه الصفة الثالثة. لماذا أعزة على الكافرين؟ لأنهم على يقين بسلامة معتقدهم وسلامة منهجهم، فهم ليسوا بحاجة لهؤلاء الكافرين، فيظهرون أمامهم العزة بعقيدتهم، العزة بدينهم، فلا يستكينون للكافرين ولا يخضعون لهم، وإنما أعزة. وليس المعنى ظلم الكافرين، ليس هذا هو المقصود، ولا يجوز الظلم، ولكن المعنى أن المسلم يكون عزيزا، يعتز بإسلامه، يعتز بإيمانه أمام الكافرين، لا يستكين، لا يخضع لهم. ونجد بعض المسلمين يعني مع الأسف قلبوا هذه المعاني، فتجده يعني تجد هؤلاء أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، هذا نجده في الواقع. فتجد بعض الناس يتعامل مع إخوانه المؤمنين باستعلاء وبعدم رفق ولين، وربما تعامل معهم يعني تعاملا ماديا بحتا، مع غياب لمعاني الرحمة واللين والرفق والتكافل وخفض الجناح، بينما أمام الكافرين تجد الاستكانة والخضوع. والمطلوب هو كما ذكر الله تعالى في الآية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والوصف الرابع لهم: يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون لإعلاء كلمة الله عز وجل، يجاهدون بأموالهم وبأنفسهم وبأقوالهم وبأفعالهم، ولا يخافون لومة لائم. وهذا هو الوصف الخامس، وإنما لا يخافون لومة لائم لقوة ثباتهم ويقينهم بصحة عقيدتهم وسلامة منهجهم. فإن الإنسان إذا كان على يقين بمنهجه ومبدئه لا يخاف من لومة اللائمين، إنما الذي يخاف من لوم اللائمين هو من عنده شك أو عنده تردد، هذا هو الذي يخاف من لوم اللائمين. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم إذا كان على حق فلا يتنازل عن هذا الحق، وإنما يثبت عليه ولا يثنيه عن هذا الحق لوم لائم. مخافة لومة اللائمين أيها الإخوة تسببت في عدم استقامة أناس كثيرين على الحق، فتجد بعض الناس يحب الخير، يحب الصلاح، يحب الاستقامة، لكن يخشى من لوم اللائمين، يخشى من أن يقال كذا وأن يقال كذا، وأن يسخر به الساخرون، يسخر به الساخرون، أو يستهزئ به المستهزئون، أو يلومه اللائمون، فيترك الاستقامة لأجل هذه المعاني. بل إن أبا طالب ترك اعتناق دين الإسلام مع معرفته بأنه الدين الحق مخافة لوم اللائمين، ولهذا يقول في قصيدة المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما الذي منع أبا طالب؟ يقول خوف الملامة، أن يقال أن ترك دين آبائه واعتنق دين محمد، لولا الملامة. طيب هل نفعه الناس؟ ما نفعه الناس، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار، وأنه يكون له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، ما نفعه الناس. ترك اعتناق الإسلام والدخول في الإسلام مخافة ملامة الناس، لولا الملامة أو حذار مسبة. فهذا السبب تجده يمنع كثيرا من الناس من الخير، يمنع كثيرا من الناس من الاستقامة، من البذل، من الإنفاق، من يعني من أمور كثيرة من الخير، ويستخدم الشيطان هذا السلاح في الصد عن الخير مخافة الملامة. فالمؤمن الصادق على يقين بصدق عقيدته وسلامة منهجه، ولذلك فهو لا يخاف من لوم اللائمين، ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الصفات المذكورة في الآية أنها فضل عظيم من الله عز وجل، ومنة كبرى من الله سبحانه على من اتصف بها. وأن هذا الفضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء بحسب ما تقتضي حكمته البالغة. وختم الآية بقوله والله واسع عليم، يعني الله تعالى أعلم بمن يستحق هذا الفضل. هذه صفات هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل، ذكر لهم هذه الصفات الخمسة. ونعود للصفة الأولى التي وعدت بأن نفصل الحديث عنها، وهي أنهم يحبون الله عز وجل. فما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل؟ فإن منزلة المحبة منزلة عظيمة، يقول عنها الإمام ابن القيم رحمه الله: منزلة المحبة هي التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. فما هي الأسباب التي تنال بها محبة الله عز وجل؟ أولا نبدأ بما ورد في القرآن الكريم من هذه الأسباب، وقد استخدمت البرامج الحاسوبية وأدخلت في المصحف كلمة يحب، والله يحب، فوجدت أن كلمة والله يحب وردت في عدد من المواضع، وردت في المحسنين والصابرين والمتقين والتوابين والمتوكلين والمقسطين والمطهرين والمجاهدين في سبيل الله. فوردت والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، أتدرون كم وردت في القرآن الكريم من مرة؟ 5 مرات، 5 مرات والله يحب المحسنين. وهذا فيه إشارة إلى عظيم مقام الإحسان، وأن من اتصف بصفة الإحسان وكان من المحسنين فالله تعالى يحبه. فإذا الإحسان من أعظم الأسباب التي تنال بها محبة الله عز وجل. ما هو الإحسان؟ الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله عز وجل عبادة من يستحضر أن الله تعالى يراه، من يستحضر مراقبة الله عز وجل له، فيبلغ مقام الإحسان بهذه المراقبة. فعندما يصلي يستحضر أن الله مطلع عليه، وأن الله لا يخفى عليه خافية. والله وما الله بغافل عما تعملون، هذه أيضا تكررت في القرآن الكريم في عدة مواضع، فيها إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يكون مراقبا لله عز وجل، لا تظن أن الله تعالى غافل عما تعمل أبدا، فالله تعالى يعلم السر وأخفى، حتى ما هو أخفى من السر. والذي أخفى من السر كما قال كثير من المفسرين هو ما توسوس به النفس قبل أن توسوس به. فانظر إلى عظمة الله عز وجل. هذا هو الإحسان في مقام عبادة الله سبحانه. وأما الإحسان إلى عباد الله فالإحسان بكل ما يدل عليه معنى الإحسان: الإحسان بالقول، الإحسان بالفعل، الإحسان بالمال، الإحسان بكل وسيلة من وسائل الإحسان. فينبغي أن تكون نفس المسلم إعطاءه، تحب الإحسان، تحب العطاء، تحب البذل. ولهذا قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه النفس المعطاءة وعدها الله تعالى بالتيسير اليسرى، أعطى واتقى، جمع مع الإعطاء والإحسان التقوى والتصديق بما أمر بالتصديق به، فسنيسره لليسرى، يعني التيسير لأعمال الخير حتى تجري على يديه بكل يسر وسهولة. ومما يدل على عظيم مقام الإحسان ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة مسكينة ومعها ابنتان، فاستطعمتني فأعطيتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة، وأخذت تمرة فلما رفعتها إلى فيها استطعمتها ابنتاها، فأخذت التمرة فشقتها نصفين وأعطت كل واحدة من ابنتيها نصف تمرة، فأعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة. سبحان الله، من أجل شق تمرة أوجب الله تعالى هذه المرأة الجنة؟ ما أعظم مقام الإحسان. فالإحسان مقامه عظيم، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يفطر، وكالصائم لا يفطر. والجزاء من جنس العمل، من أحسن إلى الناس فإن الله تعالى يحسن إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والتقوى هو من أسباب نيل المحبة، محبة الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الله يحب المتقين، وهذه تكررت في القرآن 3 مرات: إن الله يحب المتقين. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ومن ثمرة التقوى التيسير في الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويكفي أن المتقي إذا اتصف بهذا الوصف أن الله عز وجل يحبه. أيضا من أسباب نيل محبة الله عز وجل الصبر، كما قال سبحانه: والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، فبين سبحانه أنه يحب الصابرين. والصابرون هو من اتصفوا بصفة الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر معناه حبس النفس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة من لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. والصبر يا إخواني، الصبر أيها الإخوة مقامه عظيم جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد، يقول عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أعظم عطاء يعطيه الله عز وجل العبد الصبر، أن يرزقه الصبر. وإذا تأملت كثيرا من الهموم والغموم والأحزان، وتجد أنها ترجع لقلة الصبر. فالذي يهتم مثلا بسبب قلة الصبر، الذي يحزن بسبب قلة الصبر، الذي يقلق بسبب قلة الصبر، بل إن كثيرا من الأخلاق الفاضلة ترجع للصبر. فمثلا العفة صبر عن شهوة الفرج المحرمة، الشجاعة صبر عن الجبن والخور، الكرم صبر عن الإمساك ببذل المال وإنفاقه. وهكذا تجد أن كثيرا من الأخلاق الفاضلة ترجع للصبر. ولهذا يعني قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ولهذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. لا تغضب معناها يعني صبر نفسك على ترك الغضب، صبر نفسك على ترك الغضب. فتصبير النفس على ترك الغضب يكتسب به الإنسان الحلم، يكون الإنسان به حليما. وهكذا نجد أن الصبر ترجع إليه كثير من الأخلاق الفاضلة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يمرن نفسه على التحمل وعلى الصبر. عندما تجد يعني من يفرط في الطاعة، يتكاسل مثلا عن الصلاة بسبب قلة الصبر، يؤثر الراحة ولا يصبر على الذهاب للمسجد والصلاة مع الجماعة في المسجد. من يقع في المعاصي بسبب قلة الصبر، ما عنده الصبر على حبس نفسه عن هذه المعاصي، وهكذا. أيضا من أسباب نيل محبة الله عز وجل التوكل، كما قال سبحانه: إن الله يحب المتوكلين، كما في سورة آل عمران. والتوكل من أعظم أعمال القلوب، ومن أسباب دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وخاض الناس في شأنهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأوصافهم، ذكر لهم 4 صفات. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون لقوة توكلهم على الله عز وجل، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، مع أن هذا جائز، لكن هؤلاء لقوة توكلهم على الله سبحانه لا يسترقون. ولا يكتوون، مع أن الاكتواء جائز، لكن لقوة توكلهم على الله لا يكتوون. ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون، لا بزمان ولا بمكان ولا بصوت ولا بغير ذلك، لقوة توكلهم على الله سبحانه. ثم ذكر الوصف الرابع الذي تفرعت منه الأوصاف السابقة: وعلى ربهم يتوكلون. حقيقة التوكل هي صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب المأذون فيها. هذه هي حقيقة التوكل، وهو من أعظم أعمال القلوب. فالله تعالى يحب عباده المتوكلين. أيضا من أسباب نيل محبة الله تعالى التوبة، كما قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله تعالى يحب من عبده أن يتوب، وإذا أكثر من التوبة أصبح توابا. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصى له في المجلس الواحد قوله: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. فالله تعالى يحب التوابين ويحب عباده المستغفرين. أيضا من أسباب نيل محبة الله عز وجل العدل، كما قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وقد تكررت هذه في القرآن الكريم في 3 مواضع. إن الله يحب المقسطين في 3 مواضع: في سورة المائدة، وفي سورة الحجرات، وفي سورة الممتحنة. في 3 مواضع: إن الله يحب المقسطين. المقسطين يعني العادلين، العادلين في أهليهم وفيما ولوا، العادلين في أولادهم، العادلين في جميع أمورهم. فالله تعالى يحب من يتحرى العدل ويتحرى القسط حتى يتصف بهذا الوصف فيكون من المقسطين. أيضا من أسباب نيل محبة الله تعالى ما ذكره الله تعالى في قوله: والله يحب المطهرين. وفي الآية الأخرى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التطهر الحسي والمعنوي. فالتطهر الحسي بأن يحرص المسلم على أن يكون متوضئا، وإذا توضأ صلى بهذا الوضوء ما كتب الله له، والتطهر المعنوي من الذنوب بكثرة الاستغفار والتوبة. أيضا من أسباب نيل محبة الله تعالى ما ذكره الله تعالى في قوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني الذين يجاهدون في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله سبحانه وينتظمون في ذلك كأنهم بنيان مرصوص. هذه بعض الأسباب التي استنبطتها من القرآن الكريم واخذتها من والله يحب، والله يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المتوكلين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المقسطين، يحب المحسنين. هناك أسباب أخرى ذكرها أهل العلم، ومن أحسن من ذكرها الإمام ابن القيم، والإمام ابن القيم هو من أرباب هذا الفن، أعني أعمال القلوب. فذكر ابن القيم رحمه الله جملة من الأسباب التي تنال بها محبة الله تعالى. قال: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. يعني الارتباط بالقرآن العظيم وتدبر معانيه، هذا يا أخوان من أعظم أسباب زيادة الإيمان ومن أعظم أسباب نيل محبة الله عز وجل. كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهم يزداد إيمانهم بالاستماع لآيات الله عز وجل وتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى، لكن عن تدبر وعن فهم. فالذي يقرأ القرآن بتدبر وفهم يمر عليه مثلا ذكر أحوال الآخرة، يمر عليه ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر يوم القيامة، يمر عليه ذكر قصص الأمم السابقة، يمر عليه يعني أمور كثيرة من شأنها أنها ترقق القلب، ومن شأنها أنها تزهد في الدنيا، ومن شأنها أنها تربط العبد بالله عز وجل والدار الآخرة. أيضا من الأسباب الجالبة للمحبة قال: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. وهذا قد جاء في حديث الولي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ففي هذا الحديث بين الله تعالى في هذا الحديث القدسي أن أحب الأعمال الفرائض، أحب الأعمال إلى الله عز وجل الفرائض، وأن الإكثار من النوافل من أسباب نيل محبة الله تعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأن الإكثار من النوافل يزيد من الحسنات، والله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، وإنما أكرم العباد إلى الله تعالى أتقاهم لله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكثر من النوافل وأن تكون لديه هذه الهمة. يعني تجد بعض الناس عندما يأتي للمسجد يؤدي الفريضة ثم ينصرف، صحيح أنه أتى بالواجب وأتى بالفريضة، لكن لو أنه أتى بالنافلة، أتى بالسنة الراتبة مثلا، إذا كان لهذه الفريضة سنة راتبة، أو أتى للمسجد مبكرا وأتى بالسنة الراتبة، أو أتى بتحية المسجد، أو أتى يعني نوافل، لا شك أن هذا أعظم لأجره ولثوابه. وكثرة النوافل من أسباب نيل محبة الله عز وجل، والقليل مع القليل يكون كثيرا، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أرأيت يا أخي لو أنك حافظت على ركعتي الضحى كل يوم، تكون قد صليت لله تعالى في السنة أكثر من 700 ركعة، ركعتي الضحى، ركعتين تصليهما كل يوم، تكون قد صليت أكثر من 700 ركعة. لو أنك حافظت على سنن الرواتب 12 ركعة كل يوم، فتكون قد صليت لله تعالى آلاف الركعات في نهاية السنة. وهكذا القليل مع القليل يكون كثيرا. المهم أن يوجد لدى المسلم هذه الهمة وهذا النفس، يحرص على النوافل، لا يزهد في النوافل. النوافل أولا أنها تجبر الخلل الذي يقع في الفرائض، ثانيا أنها من أسباب نيل محبة الله تعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا من الأسباب دوام ذكر الله تعالى، الإكثار من ذكر الله سبحانه. قال ابن القيم: فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. الإكثار من ذكر الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذا أكثرت من ذكر الله سبحانه فإن القلب يرتبط بالله عز وجل ويرق القلب وتزول قسوته. ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، أشكو قسوة أجدها في قلبي. فقال الحسن: أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله. لأن الإنسان إذا كان غافلا عن الذكر تعلق قلبه بالأمور المادية، تعلق قلبه بالدنيا فقسى قلبه، لكن إذا أكثر من ذكر الله تعالى تعلق قلبه بالله عز وجل فرق قلبه. ولذلك من أعظم أسباب نيل محبة الله كثرة ذكر الله تعالى. والإكثار من ذكر الله سبحانه يورث الطمأنينة، الطمأنينة انشراح الصدر. هذه الطمأنينة كما يقول بعض المفسرين تعجز الكلمات عن وصفها وعن التعبير عنها، لا يعرف قدرها إلا من جربها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأخبر الله سبحانه أنه بذكره تطمئن القلوب. أيضا من أسباب نيل محبة الله عز وجل مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. مطالعة القلب لأسماء الله عز وجل وصفاته وعظمته، يتأمل العبد في عظمة الرب عز وجل، وأن هذا الرب سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون، الله خالق كل شيء، وأنه سبحانه لم يسبق بعدم، لا أول له، هو الأول فليس قبله شيء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. هذا الرب عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ثم ينظر إلى عظيم نعمه وآلائه. ينظر مثلا إلى عظيم حلمه على عباده، يعصيه عباده وهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم ومع ذلك يحلم عليهم جل وعلا. ينظر إلى عظيم مغفرته وسعة رحمته، فالنظر إلى معاني أسماء الله تعالى وصفاته وآلائه ونعمه من أسباب نيل محبة الله عز وجل. أيضا من الأسباب قال ابن القيم: وهو من أعجبها، يعني من أعجب الأسباب، انكسار القلب بكليته بين يدي الله عز وجل. قال ابن القيم: وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. انكسار القلب بين يدي الله سبحانه، عندما ينطرح العبد بين يدي الله عز وجل ويتضرع وينكسر قلبه بين يدي ربه، خاصة عندما يكون في الخلوة لا يراه أحد من الناس، فيدعو الله عز وجل بتضرع وبخشوع وبانكسار قلب، خاصة في الثلث الأخير من الليل. هذا من أعظم أسباب نيل محبة الله عز وجل. ولهذا ابن القيم قال: ليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. هذا شأنه عجيب وأثره عظيم. ولهذا هذا الانكسار يورث لذة وطمأنينة يعبر عنها أحد السلف الصالح، يقول: والله إنه لتمر بالقلب أوقات يطرب لها فرحا، وإني لا أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم إذن لفي عيش طيب. ويقول آخر: إنه ليمر بالقلب نعيم لو يعلم عنه الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. هذا نعيم القلب، طمأنينة، هذه من أسباب الانكسار بين يدي الله عز وجل وكثرة ذكره جل وعلا. ولهذا قال ابن القيم: ومن الأسباب أيضا الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. وقت النزول الإلهي هو الثلث الأخير من الليل، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. فعندما يخلو العبد ربه سبحانه في هذا الوقت الفاضل ويصلي ما كتب الله تعالى له أن يصلي، يصلي ما كتب الله له، ثم يختم ذلك بالاستغفار والمستغفرين بالأسحار. هذا هو الوقود أيها الإخوة للروح، كما قال سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل هي الصلاة بعد القيام من النوم، من نوم الليل. أشد وطئا يعني أكثر مواطئة ما بين القلب واللسان، وأقوى مقيلة يعني أصوب قراءة وأكثر عونا للتدبر القراءة. إن لك في النهار سبحا طويلة، الإنسان في النهار يكون مشغولا يسعى في قضاء حوائجه، لكن وقت ناشئة الليل عندما يقوم الإنسان الليل ويناجي ربه عز وجل، هذا هو الوقت الفاضل الذي تحصل فيه المناجاة لله سبحانه وتعالى، وتحصل فيه هذه اللذة، لذة الروح وهذا النعيم. وهو الوقود الذي يتزود به المسلم لبقية يومه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومن الأسباب أيضا قال: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. المجالسة، مجالسة الصالحين، حضور مجالس الذكر مثل هذه المجالس الإيمانية. مجالس الإيمانية أيها الإخوة، مجالس الذكر، تزيد من مستوى الإيمان. مجالس الذكر لها أثر عظيم، يجد الإنسان أثره بعد أن يفارق هذه المجالس، يحس بأثر هذه المجالس على نفسه، على سلوكه، بخلاف مجالس الدنيا. مجالس الدنيا تزيد القلب قسوة وغفلة، وأما مجالس الذكر فإنها تزيد العبد إيمانا، وإذا زادته إيمانا كان ذلك من أسباب نيله لمحبة الله عز وجل. ولا ريب أن المجالسة لها أثر على الإنسان، أي إنسان سوي يتأثر بالمجالسة. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه. ولذلك عندما يسأل عن إنسان يسأل عن أصحابه: من هم أصحابه؟ من الذين يجلس معهم؟ فالإنسان يتأثر بالمجالسة، فينبغي للمسلم أن يحرص على مجالسة الصالحين، أن يحرص على مجالسة الذين يذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر، أن يحرص على مجالس الذكر، على مجالس الخير، فهذه تزيد إيمانه تقوي صلته بربه عز وجل. ولهذا كان كثير من الصحابة إذا لقي بعضهم بعضا يقول اجلس بين أمن ساعة، ثم يجلسون ويتذكرون ما يهمهم في أمور دينهم، يتذكرون أحوال الآخرة، يتذكرون الجنة والنار وما يهمهم في أمور دينهم، فيقومون وقد زاد إيمانهم وقوي يقينهم. ومن الأسباب أيضا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، يعني أن يبتعد عما يحول بين القلب وبين الله سبحانه. ومن ذلك فضول المخالطة، فضول المخالطة خاصة إذا كان من يخالطهم الإنسان ليسوا بأناس مستقيمين، فإن فضول المخالطة له أثر، له أثر على الإنسان. إذا كانت مجالس الإنسان مجالس دنيا أو أكثرها مجالس دنيا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا، لا شك أن هذه المجالس أنها تزيد القلب قسوة وتزيد الإنسان غفلة. ولهذا ينبغي أن يبتعد المسلم عن كل ما يحول بينه وبين الله عز وجل. الشيء الذي يتسبب في تثبيطك عن الطاعة وفي وقوعك في المعصية ابتعد عنه، هذا لا خير فيه. أي شيء تجد أنه يجذبك للمعصية هذا لا خير فيه. إن كان صديقا تجد أنه يؤثر عليك ويثبطك عن الطاعة ويهون عليك المعصية فهذا صاحب سوء، ابتعد عنه. وهكذا قال أهل العلم إن من أراد أن ينال محبة الله عز وجل فعليه أن يبتعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين محبة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يحبه، ممن يحبهم ويحبونه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله للشيخ سعد بن تركي الخثلان على هذه الكلمات، وجعلها الله عز وجل في ميزان حسناتنا جميعا، ونفعنا الله عز وجل بما قال. نسأل الله عز وجل أن نكون من المتحابين فيه وأن يرزقنا محبته سبحانه وتعالى. باختصار ألخص ما تحدث عنه الشيخ لمن فاته شيء، تحدث الشيخ في بداية حديثه عن المحبة في الله، وهذا الحديث كان شرحا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه إلى آخر هذه الآية. وذكر الشيخ أن الآية تشير إلى وقوع ردة ستحصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصلت، وقام الصحابة رضي الله عنهم بمقاومة هذه الردة. ثم ذكر الشيخ حفظه الله الصفات التي جاءت في هذه الآية، وهي خمس صفات: الصفة الأولى يحبون الله، الصفة الثانية أذلة على المؤمنين، الثالثة أعز على الكافرين، الرابعة يجاهدون في سبيل الله، والخامسة لا يخافون في الله لومة لائم. وذكر الشيخ قاعدة مهمة، أن المحبة الصادقة وليست دعوى المحبة، وأن علامة المحبة هي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تحدث الشيخ عن أسباب محبة الله عز وجل، فقال السبب الأول الإحسان، ثم السبب الثاني التقوى، والثالث الصبر، والرابع التوكل، والخامس التوبة، والسادس العدل، والسابع التطهر، والثامن الجهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك تحدث الشيخ عن أسباب أخرى لنيل هذه المحبة، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله، قراءة القرآن بالتدبر، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، الإكثار من ذكر الله، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. من أعجب الأسباب انكسار القلب بكليته بين يدي الله، مجالسة المحبين الصادقين، وأثر مجالس الذكر. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس من مجالس الذكر، وأن يقال قوموا مغفورا لكم، وأن يباهي الله عز وجل بنا ملائكته. أثر المجالسة ومجالسة الصالحين، الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب ومحبة الله عز وجل. هذا باختصار ما ذكره الشيخ، وقد ذكر في كل نقطة وشرحها وفصلها. قبل ما ننتقل للمداخلات والأوراق بين أيديكم يا أخوان، من أراد التواصل معنا الذين حضروا لأول مرة أو غير ذلك، هناك التواصل الواتساب، من لديه هذا البرنامج في جواله فليرسل رقم إلي مع ذكر الاسم حتى نضعه في الجوال، لتصلك رسالة لندوة الشيخ عبد الله العقيل وبعض الندوات. من لديه اشتراك في الواتساب يرسل ورقة يكتب فيها اسمه ورقمه. أيضا برنامج الآخر وهو برنامج اللاين، برنامج اللاين أيضا من رغب تصله رسالة فليرسل. أيضا الجوال الثقافي، صفحة موجودة في تويتر، الجوال الثقافي، اعمل بحث تجد هذه الصفحة، تجد أخبار جميع المناشط الثقافية والمحاضرات والدروس العلمية، تصلك عبر هذه الصفحة في تويتر، صفحة الجوال الثقافي. هذه وسائل الاتصال، وسيعود إن شاء الله قريبا خدمة الجوال الثقافي، وهي رسائل تصلك عبر جوالك إن شاء الله قريبا، لعلها لا تتجاوز الأسبوعين بإذن الله. هذا السؤال من البث الإسلامي نطرحه على الشيخ ثم ننتقل للمداخلات. ما حكم قول هذه يدها مباركة؟
إذا قال هذه يدها مباركة، أو هذا يده مباركة، أو هذا إنسان مبارك، فقد جاء في حديث قصة التيمم أن أسيد بن حضير قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فهنا إذا توسم الإنسان في هذا الذي يخاطبه أن فيه بركة وأن عمله فيه بركة فأخبر عن هذه البركة فلا بأس بذلك، كما قال أسيد بن حضير لأبي بكر. ولكن المعنى الذي لا يجوز هو أن يقال تبارك علينا، تبارك علينا يا فلان، فهذا هو الذي منع منه العلماء، قالوا إن البركة من الله عز وجل فلا يقال الإنسان تبارك علينا. وأما إذا أخبر بأنه مبارك، أن هذا الإنسان مبارك، أو أن يده مباركة، أو أن فعله مبارك، أو أن مجلسه مبارك، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هي أسباب قسوة القلب وما هو العلاج؟ وهل قسوة القلب سبب في قبول الدعاء؟
أشرنا في ثنايا اللقاء لشيء من هذا، ذكرنا أن من أبرز أسباب قسوة القلب هو التعلق بالأمور المادية. الإنسان إذا تعلق بالأمور المادية يقسو قلبه، أما إذا تعلق بأمور الآخرة يرق قلبه. فإذا كانت مجالس الإنسان كلها مجالس دنيا، كلها قيل وقال وكلها في أمور الدنيا، هذا يقسو معه القلب. أما إذا أكثر من حضور مجالس الذكر مثل هذا المجلس مثلا وغيره من مجالس الذكر، هذا مما تحصل به رقة القلب. وأيضا ذكرنا قصة الرجل الذي أتى للحسن البصري وطرح مثل هذا السؤال عليه، قال: أجد قسوة في قلبي. قال له الحسن: أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. لماذا؟ لأن الإكثار من ذكر الله يجعلك ترتبط بالله عز وجل، فإذا ارتبطت بالله سبحانه فإن قلبك يرق. ولهذا تجد الإنسان مثلا في المواسم الفاضلة يجد رقة في قلبه أكثر من غيرها، يعني مثلا في العشر الأواخر من رمضان نجد أن كثير من الناس عندهم رقة القلب يعني ما ليس في هذا الموسم، بسبب أنهم في هذا الموسم يكثرون من ذكر الله عز وجل، يكثرون متعلق بالله سبحانه وتعالى، تقل مجالس الدنيا عنده. نعم.
وهذا يسأل عن محاضرة عن الأمور الفقهية لكم،
محاضرة
يراب في الفقه.
نعم. على كل حال هناك درس في جامع الأميرة سارة بن سعد، جامع الذي أمه، كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء، هذا الدرس له 22 عاما، وبدأنا في يعني هذا العام بدأنا في فقه النوازل وفي الفرائض أيضا، في شرح الرحبية مع تسهيل حساب الفرائض، وهناك درس آخر في جامع الصانع بعد صلاة المغرب كل يوم سبت. فمن أراد يعني الأخ الذي يرغب في حضور دروس الفقه يحضر هذه الدروس، كذلك أيضا في جامع الراجح آخر ثلاثة من كل شهر في فقه المعاملات المالية المعاصرة. نعم.
ضيفنا القادم إن شاء الله الشيخ الدكتور عبد العزيز الأحمد، إمام جامع الهداب، حاليا جامع الإمام الأمير عبد الرحمن سابقا، وسيكون الحديث إن شاء الله حول ما يهتم به الشيخ ويتحدث عنه كثيرا عن الإيجابية. سنحدد الموضوع إن شاء الله وتصل الرسالة عبر الواتساب. ننتقل الآن إلى الإعلانات ثم نختم بالشيخ محمد بافضل. الإعلان الخميس إن شاء الله غدا هناك درس للشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح صحيح مسلم بعد صلاة الفجر في جامع الراجحي، حي الجزيرة، مخرج 15، الساعة 10:30 صباحا في خميسية حمد الجاسر، لقاء بعنوان الدرعية التاريخية، منطلق الدعوة الإصلاحية، للدكتور علي المغنم أو المغنم. يوم الجمعة بعد صلاة المغرب يستأنف الشيخ ناصر بن سليمان العمر درسه في شرح مختصر صحيح مسلم أيضا في جامع الراجحي، مخرج 15. يوم السبت بعد صلاة العشاء في سبتية عبد الكريم الجاسر، لقاء بعنوان الأمن الفكري في ضوء الكتاب في ضوء السنة، للدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحك. يوم الأحد بعد صلاة العشاء في أحدية راشد المبارك، الدكتور حمزة المزيني عن التعليم العالي، التعليم العالي. هذه بعض الإعلانات. أخيرا محاضرة الجامع الكبير يوم الخميس بعد المغرب، أصول الشريعة في التعامل مع المخالفين، الدكتور محمد الفهيد والدكتور عزام الشويعر. وكما ذكرت كل هذه الإعلانات وغيرها تجدها في صفحة الجوال الثقافي في تويتر. نستمع للشيخ محمد بافضل فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سررنا جميعا بالاستماع إلى فضيلة الشيخ سعد في هذه المحاضرة المهمة القيمة التي يجب أن يكون ملما بها كل مسلم يحبهم ويحبونه. وأدعو الله لمؤسس هذه الندوة العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل أن يغفر الله له ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء. والشكر والدعاء لأبنائه الذين واصلوا هذه الندوة فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ونشد على أيديهم ونقول إلى الأمام يا مشايخ، فالأجر عظيم والفضل كبير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شكر الله لمحاضرنا فقد أجاد وأفاد، وعلينا أن نعي وأن نعقد العزيمة على العمل يحبهم ويحبونه. وقد أفاض في الكلمة يحبهم ويحبونه كذلك بارك الله فيك، لازمة علينا. يجمع لك هذا الموضوع ما جاء في قوله جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، كما أشار الشيخ جزاه الله خيرا. الاتباع لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام، أشار المحاضر جزاه الله خيرا أنها آية الامتحان. فتعلم السنة، اقرأ، اسأل، أظهر الحب لله تبارك وتعالى، يأتيك الجزاء دنيا وأخرى. فاتبعوني، هذا يتجلى ويظهر صدقك في حبك لله سبحانه وتعالى. كما أشار الشيخ إقامة الفرائض التي فرض الله، السنن التي سن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أظهر محبة الله بالإخلاص لله، كن مخلصا في أعمالك في أقوالك في طاعتك. الصلاة، صلاة الجماعة، قيام الليل، صلاة الضحى، أذكار الصباح والمساء، الأذكار بعد الصلاة. أخيرا أذكر نفسي وأذكر إخواني بالخلق الكريم والمعاملة الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولتعلم رسول الله لا يحب إلا من يحب الله، ومن أحبه رسول الله فقد أحبه الله. فاحرصوا على هذه المعاني التي سمعتموها، وجاهدوا أنفسكم، واسألوا ربكم، فهو جل شأنه يعين من استعان به ويستجيب دعاء من دعا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجزي خير الجزاء محاضرنا ومقدم جلستنا وندوتنا وكل الحاضرين، أنعم علينا يا رب يا كريم بالرضا منك والتوفيق لما تحب وترضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله الشيخ محمد بافضل على هذه المداخلة وعلى هذا الحديث، وقد تحدث عن العزيمة على العمل وتحدث عن الاتباع وإظهار الحب في الله أو إظهار محبة الله، وتحدث عن الإخلاص وذكره من ضمن الأمور التي تعين على محبة الله، وتحدث عن الصلاة وقيام الليل وصلاة الضحى إلى غيرها من الأمور التي تحدث عنها. أقول في ختام هذا اللقاء، قال الشيخ في التعليق، في ختام هذا اللقاء إن شاء الله ستبث هذه المحاضرة كما وعدنا الإخوة في إذاعة القرآن الكريم في برنامج محاضرة الأسبوع، وستنزل إن شاء الله في موقع الشيخ، وستنزل كما نذكر سابقا في عدة مواقع، منها صفحة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله الشيخ الحنابلة في الفيسبوك، وكذلك في موقع للشيخ في موقع الألوكة من ضمن المواقع الشخصية، وفي موقع الأحادية. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الجهود وأن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. ولقاؤنا القادم مع الدكتور عبد العزيز الأحمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.